السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة صوت الأقصى، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ألو سفرة. كما عودناكم بالجديد الجميل مستمعينا الكرام، نقدم لكم في كل حلقة معلومة مفيدة ومعلومة طيبة، وإن شاء الله رب العالمين طبق شهي، هذه المرة طبيعي 100%. برنامج ألو سفرة برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم سبت بعد موجز الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. طبعا صفحتنا التفاعلية ترحب بكم مستمعينا الكرام، سواء من خلال صفحة الفيسبوك أو المجموعة التفاعلية على الفيسبوك، كذلك وكذلك مجموعة الواتساب، وكذلك قناة اليوتيوب على اليوتيوب ألو سفرة باللغة الإنجليزية، والروابط موجودة عبر صفحات البرنامج. موضوعنا لهذا اليوم عن النحل ومنتجات النحل. طبعا في البداية نرحب وإياكم مستمعينا الكرام بضيفنا البشمهندس الزراعي، بشمهندس راتب سمور أبو إبراهيم. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم، حياك الله.
حياكم الله. إن شاء الله رب العالمين مستمعينا الكرام سنبدأ معكم لقائنا مع البشمهندس راتب سمور، لكن بعد أن نسمع سؤال الحلقة الخاص بحلقة اليوم، لتجهزوا أسئلتكم من خلال الرسائل القصيرة على 0599734424. يمكنكم أيضا التواصل بالاستفسار على الأرقام التالية 2822652 و2822653.
سؤال حلقة اليوم.
ربع كوب نشا، ربع كوب دقيق، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة ملح، نصف كوب ماء، حبة كبيرة بيض، حبة كبيرة بياض البيض، وأربع قطع كبيرة فيليه دجاج. صلصة 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 2 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم، 4 فص ثوم مهروس، ملعقة صغيرة ملح، 3 ملعقة كبيرة عسل، 2 ملعقة كبيرة خل، نصف كوب ماء، 2 ملعقة صغيرة نشا، ملعقة كبيرة سمسم محمص، 1 عود بصل أخضر مفروم. للقلي زيت ذرة، وللتقديم أرز مسلوق.
بعد 39 عاما من العطاء والتميز والمصداقية، شركة الأيوبي للتجارة العامة والصناعة تأخذكم إلى عالم التوابل والبهارات وكل ما تحتاجه الأسرة. تشكيلة واسعة من أجود أنواع التوابل والبهارات: زيت زيتون الأيوبي، زيت بكر صافي مضمون 100%، طحينة الأيوبي مصنوعة من أجود أنواع السمسم. وإلى عشاق الذوق الرفيع، إليكم قهوة الأيوب الفاخرة ذات الطعم العربي الأصيل. العنوان: المقر الرئيس إدارة الشركة، غزة شارع الوحدة مفترق الشعبية. هاتف رقم 2881040، جوال رقم 0595500109. الفرع الأول غزة سوق فراس، المدخل الجنوبي. الفرع الثاني غزة سوق الزاوية، سوق العطارين. هاتف رقم 2842160، جوال رقم 0597099987. كما ويمكنكم زيارتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأيوبي للتوابل والبهارات. الأيوبي للتوابل والبهارات، ثقتكم هدفنا وذوقكم يهمنا. مع تحيات شركة الأيوبي للتجارة العامة والصناعة.
مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام، وحديثنا اليوم عن النحل ومنتجاته. النحل هو حشرة تنتمي لرتبة غشائيات الأجنحة، ووظيفتها إنتاج العسل وشمع النحل والتلقيح، ويعني منتجات أخرى يعرف منها ما يقارب من 20,000 نوع، وتنتشر في جميع قارات العالم عدا القطب الجنوبي. بالرغم من أن أكثر الأنواع المعروفة من النحل تعيش في مجتمعات تعاونية ضخمة، إلا أن النسبة الأكبر منها انعزالية وذات سلوكيات مختلفة. يعتبر نحل العسل من أهم وأشهر أنواع النحل نظرا لاستفادة الإنسان من العسل الذي يصنع بكميات قابلة للاستهلاك والتغذية. كما يعتبر النحل بشكل عام من أكثر الحشرات نفعا نظرا لمساهمتها في تلقيح الأزهار. بعض الدراسات تقول أن أفضل أنواع النحل بالنسبة للمربين من سلالة أبس ميليفيرا، سلالة نحل العسل الأوروبي، وتميز هذا النحل بغزارة الإنتاج. أفضل أنواع النحل الكرينبولي أو الكرينيولي الفرنسي، وأشدهم عداوة النحل الجبلي والنحل اليمني. وأفضل أنواع العسل في العالم هو عسل السدر الصافي. معلومات كثيرة وعالم النحل لا متناهي فعلا، إذا يعني فتحنا الباب من الصعب أن نغلقه لكمية المعلومات ويعني المكتشفة وغير المكتشفة، يمكن الغير مكتشفة أكثر. في ضيافة البشمهندس الزراعي راتب إبراهيم سمور أبو إبراهيم، أهلا وسهلا بك مجددا في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. لو أردنا أن نبدأ حوارنا بالنحل، ماذا نعرف عن النحل بصفتك مربي نحل من 30 عام تقريبا؟
أكثر طبعا،
أكثر من 30 عام، ومهندس زراعي كذلك، يعني مهتم من ناحية يعني خلينا نقول
علمية
من ناحية علمية
وهواية.
نعم. جمعت بين هذول الثلاث يعني خلينا نقول ثلاث مجالات.
نعم.
ماذا يمكن أن نقول عن النحل في يعني كلمة مختصرة؟
زي ما انت تفضلت، النحل أنواع عديدة. اللي بهمنا من كل الأنواع هذه في أنواع خاصة بعسل النحل، المنتج العسل النحل. في كتير أنواع كتير من الناس ما بتعرفهاش إن هذه نحلة، زي كتير من الناس بنقول عن الضبور اللي بيجي على الليف أو زهر الليف، كنا بنقول عنه ضبور، لكن هو هذا نحلة في الحقيقة.
نحلة.
فالنحل في نحل، هذا بنسميها نحلة الخشب
اللي هو الدبور.
طبعا هو بنقول تجاوزا احنا بنقول دبور، بس هو علميا نحلة. في فرق بين الدبور والنحلة بانه الدبور بيكون له خصر بين الصدر، منطقة الصدر والبطن، لكن النحلة بتكون متصلة تقريبا مع بعضها. فالدبور اللي بتشوفه على الليف بيكون او عبارة عن ملتحم الصدر مع البطن، متقاربة جدا، ما فيش خصر، فهذه تعتبر نحلة، اسمها نحلة الخشب. ففي كثير أنواع من النحل، اللي بهمنا احنا نحل العسل. أنواع نحل العسل في عندنا 4 أنواع من نحل العسل. اللي هو انت ذكرته، أبس ميليفيرا هو النحل العالمي أو النحل الغربي بنقول عنه، وفي الأصل في كلمة علمية أكثر هو اسمه أبس ميليفيكا.
ميليفيكا
هو ميليفيرا الاسم القديم، على أساس أنه بيجمع العسل، هو في الحقيقة بيجمعش عسل. فميليفيكا بيصنع العسل، فظلت الكلمة الدارجة الاسم القديم.
هناك فرق.
في 3 أنواع تانين، اللي هو في أبس تورساتا أو النحل العملاق، هذا بنلاقيه في جنوب شرق آسيا في جبال الهملايا ونيبال، بعمل قرص كبير وكمية عسل كبيرة بنتجه، نحله كبير. في نحل تاني برضو بنتج عسل بنسميه أبس فلوريا أو القزم، هذا العملاق، هذا القزم بيكون صغير برضو، بعمل قرص صغير، كمية العسل فيه يدوب نص كيلو مثلا. وفي نحل رابع اللي هو أبس سيرانا أو النحل الهندي. طبعا هي 4 أنواع هذه. في من الأنواع هذه سلالات. السلالات زي ما انت تفضلت، في سلالة الكرينيولي، كل هذه بتتبع أبس ميليفيرا. النحل الكرينيولي، النحل الإيطالي، النحل المصري، النحل الفلسطيني أو نحل بيت المقدس، النحل اليمني، وهكذا المنتشر في جميع أنحاء العالم.
جميل. لو نتحدث عن العسل كأحد منتجات النحل، يعني يمكن هو المنتج الأبرز بالنسبة لجمهور كبير وجمهور عريض من الناس، يعني بيعرف العسل، لكن قبل ما نحكي عن العسل بدنا نحكي عن منتجات النحل نعددها اللي هي المنتجات الستة.
نعم
تفضل.
طبعا كثير من الناس أو نعرف في البداية أو أول ما عرف الإنسان عرف العسل، وكثير من الناس ما بيعرفوش أنه النحل بنتج ست منتجات، وكل منتج فيه شفاء للناس، يختلف تماما عن المنتج الآخر في اللون والطعم والريحة والمصدر وحتى مكان خروجه من النحلة. المنتجات الستة اللي بنذكرها اللي هي العسل المعروف والشمع النحل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وصمغ النحل أو البروبوليس وسم النحل، طبعا هذه ست منتجات. لكن في برضو طبعا الست منتجات هذه بنعالج فيها، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولم يقل يخرج من بطونها عسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لأنه كلمة شراب بتشمل العسل وغير العسل. فحاليا في تطوير حتى في موضوع العلاج بالنحل لحاجات أخرى غير الستة منتجات،
مثل
في حاليا باستخدام هواء الخلية للناس اللي عندهم ربو.
جميل.
بنعمل في جهاز بتنفسه
تبخيرة يعني.
زي تبخيرة وكعلاج. في كمان علاج أو منتج تاني ممكن يرقات النحل كعطارة وكيرقات، هذه تعتبر علاج. النحلة نفسها في ممكن تطحن وتستخدم للجروح وفعالية عالية جدا جدا جدا. ففي كثير استخدامات صراحة.
النحل الميت
بعد ما يموت النحل ممكن يجمع ويطحن
أي نحل
نحل العسل أو نفس النحل هذا،
يعني
لأنه الجسم بيكون بيحتوي حتى على جزء من سم النحل، جزء من العسل،
ما شاء الله.
يعني بيكون في نفس الكيتين في تركيبات، سبحان الله، يعني وجد انها لها فعاليه قويه جدا في علاج كثير من المشاكل بالذات الجروح والامور هاي.
جميل. الان العسل كاحد منتجات النحل بين اختلاف النوع ويعني اختلاف البيئه الجغرافيه للنحل نفسه، ممكن اختلاف البيئة الجغرافية يأثر على نوعية العسل أو نوعية المخرج، جودته، لزوجته، يعني تفضل.
طبعا تختلف الأعسال من منطقة لأخرى يعني حسب الطبيعة الجغرافية. طبعا الطبيعة الجغرافية بيكون من ضمنها المناخ، من ضمنها التربة، من ضمنها النباتات اللي بيجيب النحل منها أو كمصادر للعسل. يعني كل الأمور هذه بتتدخل في نوعية العسل. فلو يجينا قلنا مثلا في منطقتنا احنا كقطاع غزة أكثر شيء موجود الحمضيات، وبالتالي المرعى الرئيسي للعسل الحمضيات. في طبعا فترات بيكون في كينيا، في صبر، في
القمح
تختلف. لا القمح بلوش أزهار،
البرسيم عفوا.
البرسيم طبعا مش موجود عندنا البرسيم اللي ينتج يعني ككميات نعتمد عليها في الانتاج نقول والله هذا عسل برسيم. يمكن في مصر موجود عسل برسيم، مناطق أخرى موجود عسل برسيم، لكن احنا يمكن هذه مختصرة. لكن لما نيجي مثلا في الضفة الغربية وفي الداخل بنلاقي انه في عدة مصادر للعسل، زي الزعتر، زي السدر، زي أنواع كثير، الزحيف كذا. في أنواع كثيرة من النباتات اللي بيعتمد عليها العسل. طبعا العسل الجبلي طبعا معروف ومشهور على اعتبار أنه المناطق الجبلية بيكون لها نباتات خاصة أو بيكون فيها أعشاب برية بتعطي للعسل مش نكهته نقول، حتى تركيبته وتركيب
مختلفة.
التركيب لا هو الرئيسي كله زي بعض، لكن في بعض الخصوصيات لبعض النباتات. حتى التربة لها دور في
تأثير
على العسل، لأنه إيش موجود في التربة ممكن يمتص النبات ويطلع للأزهار وبالتالي يمتص النحل كرحيق.
هذه العوامل الجغرافية ممكن تؤثر على سعر العسل؟
طبعا هناك أنواع من أو نتيجة أنواع العسل واختلافها من منطقة لأخرى. احنا يمكن في منطقتنا بنعتبر انه العسل الطبيعي بس يكون نقي طبعا هو بيعطي يعني هو اللي بيفرض سعره، لكن طبعا مناطق زي مثلا زي اليمن بنلاقي انه عسل السدر الجبلي اليمني مميز، وبالتالي هو من اغلى انواع العسل في العالم. في عسل المانوكا في طبعا في نيوزيلندا، طبعا هذا عسل مميز على اعتبار انه بعتبره زي في جزء مضاد حيوي طبيعي. في انواع من العسل مش من مصدرها من النباتات، مصدرها بيكون من حشرات اخرى زي المن. المن بيحلل السلولوز في النبات ويطلع حاجه بنسميها ندوه عسليه او هانيديو. فالنحل ممكن ياخذ الندوه العسليه هذه ويحولها لعسل، وعسل راقي جدا ويعتبر علاجي في كثير من الأحيان يعني. وبالتالي كل عسل وبسموه متداول عالميا بعسل الغابة، بيجيبوه من ألمانيا ومن كذا. هذا هو عسل ندوة بنسميه أو ناتج عن حشرة المن وغيرها من الحشرات القشرية.
جميل. النحل بين الشتاء والصيف، إن شاء الله رب العالمين هذا المحور يعني نتحدث به بعد أن نخرج لفاصل يتضمن وصفة السفرة، ماذا أعددنا للجمهور الكريم باستخدام منتجات النحل. لنستمع
وصفة السفرة مع الشيف سارة رشيد من جمهورية مصر العربية.
مساء الخير. وصفتنا النهاردة اسمها وصفة بانكيك شمع النحل. نقول مقادير العجينة الأول: 2 كوب دقيق، نصف كوب حليب سائل، 2 بيضة، 3 معلقة كبيرة زيت زيتون الأيوبي، 3 معلقة كبيرة سكر، نصف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الفانيليا ورشة الملح. نقول مقادير السيرب: 3 كوب عسل نحل سمور، كوب ونصف من الماء، نصف كوب شمع عسل نحل سمور، ربع معلقة صغيرة من ماء زهر الأيوبي. هنحضر العجينة الأول. هنحضر وعاء نضع فيه البيض ثم الحليب ثم الفانيلي ونخفق خفقا جيدا، ثم بعد ذلك نضع البيكنج باودر ثم السكر، ثم نخفق جيدا، ثم نضع الدقيق مع رشة الملح. يخفق خفقا جيدا بمضرب اليدوي أو بالخلاط أو بالفوت بروسيسور. بعد ذلك يترك هذا الخليط جانبا في التلاجة لمدة 30 دقيقة. في الوقت ده هنحضر فيه السيرب. هنضع طنجرة على نار متوسطة، نضع العسل النحل ثم الماء حتى يغلي مع التقليب، ثم بعد ذلك نغلق النار، نضع شمع عسل نحل سمور، ثم بعد ذلك نضع ماء الزهر ويترك جانبا حتى يبرد. نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق. نضع مقدار من عجينة البانكيك بمقدار فنجان من القهوة، تترك حتى تأخذ لون ذهبي من الأسفل، ثم بعد ذلك تقلب حتى تأخذ لون ذهبي من الجهة الأخرى. هنشوف دلوقتي هنقدر إزاي نقدم طبقنا. هنحضر طبق التقديم. هنأخذ قطعة من البانكيك نضع عليها السيرب مع ملاحظة وجود قطعة من شمع عسل النحل، ثم نضع طبقة أخرى إلى أن تبقى 5 طبقات. بألف هنا يقدم مع أي مشروب ساخن أو مع الحليب في الصباح. الخطوات بقى اللي تخلينا نعمل بانكيك كيف المحلات: أول خطوة قدامنا إن احنا نستخدم بيكنج باودر، نكون متأكدين إن هو مش فاسد، ازاي نعرف ان هو مش فاسد؟ ان احنا بنغلق العلبة كويس قوي او بنقفل الكيس كويس جدا. تاني حاجة ان المقلاة اللي بنعمل فيها تكون مسخنة مسبقا. ويا رب اكون قدرت افيدكم النهاردة ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد 39 عاما من العطاء والتميز والمصداقية، شركة الأيوبي للتجارة العامة والصناعة تأخذكم إلى عالم التوابل والبهارات وكل ما تحتاجه الأسرة. تشكيلة واسعة من أجود أنواع التوابل والبهارات: زيت زيتون الأيوبي، زيت بكر صافي مضمون 100%، طحينة الأيوبي مصنوعة من أجود أنواع السمسم. وإلى عشاق ذوق رفيع، إليكم قهوة الأيوب الفاخرة ذات الطعم العربي الأصيل. العنوان: المقر الرئيس، إدارة الشركة، غزة، شارع الوحدة، مفترق الشعبية. هاتف رقم 88-10-40، جوال رقم 0595-500-109. الفرع الأول غزة سوق فراس، المدخل الجنوبي. الفرع الثاني غزة سوق الزاوية، سوق العطارين. هاتف رقم 88-42-160، جوال رقم 0597-099-97. كما ويمكنكم زيارتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأيوبي للتوابل والبهارات. الأيوبي للتوابل والبهارات، ثقتكم هدفنا وذوقكم يهمنا. مع تحيات شركة الأيوبي للتجارة العامة والصناعة.
مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، في هذه الحلقة الخاصة في عالم النحل. وضيفنا لهذا اليوم المهندس الزراعي راتب سمور، طبعا بكالوريوس زراعة من جمهورية مصر العربية، جامعة الزقازيق، عام 1979، يعني حاصل على العديد من الدورات: دورة تلقيح صناعي لملكات النحل، ودورة في تربية وأمراض النحل، ودورة العلاج بلسع النحل من جامعة قناة السويس من مصر.
من ألمانيا
طبعا التلقيح الصناعي من ألمانيا أكيد. طبعا أعد العديد من الدراسات، دراسة علمية حول علاج مرض الصرع بلسع النحل، دراسة علمية حول سم النحل وعلاج العديد من الأمراض، ورقة علمية في مجال النحل، ورقة علمية في مجال النحل أيضا للجامعة الإسلامية، دراسة حول واقع ومستقبل تربية النحل في قطاع غزة، وعديد طبعا مشاركة من أبرز المشاركات للبشمهندس راتب، مشاركة في المؤتمر الدولي الأول للعلاج بالنحل في مدينة فاس بالمملكة المغربية في المغرب عام 2012، وكذلك تشرفت تركيا بافتتاح مركز لعلاج النحل في ضيافة طبعا البشمهندس راتب في مدينة اسطنبول عام 2013. ما شاء الله باش مهندس، يعني لك صولات وجولات حول العالم، وأكيد يمكن في مداخلات من الجمهور أو من مربي النحل النحالين أو الهوى مع طبعاً حضرتك.
طبعا تواصل غير عادي، أستطيع أقول أنه يومي في أي لحظة، خصوصا في مجال العلاج بالنحل، من جميع الدول العربية، الدول الأجنبية، على الواتساب، على الفيسبوك، على كل المجالات. والحمد لله يعني نعطي ما نستطيع من علاجات وصفات كذا حسب الحالة وحسب المرض، خصوصا في البلاد البعيدة، يعني خد السودان، عمان، الكويت، كذا، المغرب،
بين العرب والعجم
طبعا، سبحان الله. لأنه علم جديد والكل مقبل عليه بشكل غير عادي، لأنه نتائجه غير عادية من فضل الله.
الحمد لله رب العالمين. النحل بين الشتاء والصيف كيف يتصرف النحل داخل الخلية أو حتى خارجها ما بين الشتاء والصيف؟ لو يعني تعطينا لمحة والمستمع الكريم عن حياة النحل بين هذين الفصلين، يعني أبرز فصلين في السنة ممكن.
طبعا بالنسبة لفصل الشتاء احنا كبشر لما بيجي البرد كل واحد بإمكانه يدفع حاله ويجيب حرمات والحفات زي ما هو عايز، لكن النحل خلق قبل الإنسان بحوالي 50 مليون سنة، مين اللي كان بيدفيه وبيساعده في هذا المجال؟ كيف وصل إلنا؟ طبعا هو سبحان الله ربنا قدر له أنه يعيش معيشة اجتماعية، هو من ذوات الدم البارد، بمعنى أنه درجة حرارته بتكون زي درجة حرارة الجو، يعني إذا كان درجة حرارة الجو صفر ممكن تكون درجة حرارته صفر، لكن الإنسان درجة حرارته 37، لو نزلت أو طلعت بده المستشفى
أكيد أكيد.
لكن هو طبعا عشان بعيش معيشة اجتماعية في البرد بيروح بتكتل حوالين نفسه، بحيث بتجمع على صورة عنقود، بيكون النحل الصغير في السن موجود في داخل الكرة هذه. طبعا معروف حتى عنا في العادة لما واحد بيكون يعني بده يدفع أو شيء، ممكن أهله يقولوا له روح اجري، روح اتحرك، كل عسل، كل سكر، كل حاجة حلويات بيعطوه أساس يعطيه طاقة. النحل نفس الكلام بيعمل، بأنه النحل الصغير اللي في السن بيكون داخل الكرة هذه، فبصير يستهلك عسل من الموجود في البراويز ويحرك أجنحته وبطنه، وبيطلع من خلال الحركة هذه بيولد طاقة عالية جدا، هذه الطاقة بتتوزع على باقي النحل، وبالتالي النحل بيدفى حتى لو كان عليه مطر وبرد بيضلوا عايش، وممكن يعيش. هاي بنلاقي بعيش في دول أوروبا اللي بتكون كلها تلج
أكيد.
كيف بيعمل؟ بالطريقة هذه، إنه بيدفى حاله بالطريقة التجمع أو الكالتسر أو العنقود اللي بتكلم عنه، وبيطلق الطاقة هذه، وبالتالي بيدفى النحل ويضل. وحتى في قاعدة بتقول إنه النحل لا يموت من البرد، يموت من الجوع. هذه قاعدة معروفة عندنا في
ممكن يجوع النحل،
ممكن يبرد لكن بموتش من البرد، بموت من الجوع. لازم الأكل يكون موجود عنده باستمرار. هذا في البرد لما بعمل بالطريقة هذه.
في الصيف،
في الصيف بيعمل طريقة عكسية، بحيث انه النحل بيكون داخل الخلية حر او درجة الحرارة عالية في الخارج وفي الداخل، وبالتالي عشان يبرد جو الخلية في جزء من النحل بالذات النحل السارح بيجيب مية في الحوصلة، وبيجي في داخل الخلية بيصير يرش او يبخ المية في داخل الخلية، وجزء من النحل بصير يحرك أجنحته ويرفرف فيها بقوة، فبيصير بخر. في قاعدة فيزيائية معروفة بتقول كل بخر يعقبه برودة. ليش مثلا بتلاقي في ناس في الشوب بتلاقي بماسك هالبرويش وبرش على باب الدار أو على باب المحل
يرطب الجو؟
ليش في الفخار بنلاقي تبرد المية؟ لأنه بتبخر، فكل بخر يعقبه برودة. فالنحل فاهم هذه القاعدة. فالنحل زي عامل كونديشن بين الصيف وبين الشتاء، عامل كونديشن بطريقته الخاصة
يوائم مع الجو.
الإنسان عرف الكونديشن من 100 سنة تعمل احتفال لما بتذكر أنه والله عملنا الكونديشن، لكن النحل سبحان الله عامل الكونديشن من ملايين السنين
رباني
طبعا.
سبحان الله. منتجات النحل بين العلاجية والتجميلية، يعني كتير من ممكن الناس يتفكر أنه النحل فقط من منتجاته اللي العسل، والعسل بيشفي من مرض 1 2 3 وممكن وفقط.
صحيح.
لكن بين العلاجية والجمالية منتجات النحل، تفضل.
طبعا منتجات النحل احنا ذكرناها، والحمد لله احنا بننتج كل منتجات النحل الستة، العسل والشمع وحبوب اللقاح وغذاء الملكات والبروبوليس أو صمغ النحل وسم النحل. المنتجات الستة ممكن حتى بطبيعتها تستخدم كعلاج وكتجميل وكغذاء، يعني العسل يعتبر غذاء وعلاج وتجميل في نفس الوقت.
ممكن نعمل يعني لو نحط على الوجه بيعمل شد للوجه، بيعمل نضارة للوجه وأمور من هذا القبيل. حتى سم النحل والمنتجات الأخرى احنا بنستخدمها حاليا ممكن تستخدم على صورة طبيعية على صورتها الطبيعية كما هي، وممكن نستخدمها كمنتجات. يعني احنا اليوم بننتج منتجات علاجية من منتجات النحل، زي مثلا في بنعمل كريم للبواسير من منتجات النحل الطبيعية، والأساس فيه او اساس الكريمات كلها اللي بنعملها هي عبارة عن شمع نحل طبيعي. وهذا نادر ان واحد يعمل شمع نحل طبيعي كأساس للكريمات
اذا كان صاحب خبرة طويلة،
ومش سهل مش سهل انه تنعمل. في نفس الوقت انه ميزة الأساس تبع شمع النحل انه قوة نفاذيته عالية جدا، شغل رباني
سبحان
الله. بياخذ المادة الفعالة لما بيندهن على الجلد او كذا، بياخذ المادة الفعالة وبيدخلها داخل جسم الإنسان كي يستفيد منها. مثلا في كريمات للصدفية، للأكزيما، لحب الشباب، يعني في عدة أنواع من الكريمات الخاصة بالعلاج،
جميعها متوفرة في مركز فلسطين اللي هو مركز باشمهندس راتب سمور.
صحيح، يعني الحمد لله كلها متوفرة. في نفس الوقت عندنا منتجات أخرى برضو بنستخدمها، في عندنا كبسولات من البروبوليس أو صمغ النحل. طبعا معروف البروبوليس أو صمغ النحل له فوائد غير عادية كأساس. الفوائد هذه ممكن نقول أن أبسط شيء أنه هو مضاد حيوي طبيعي رقم واحد في الكون، على اعتبار أنه ضد الفطريات والبكتيريا والفيروسات.
جميل.
إضافة لأنه كمان مضاد أكسدة يعني للسرطان والغير.
في أحد المتابعين بعث برسالة، السلام عليكم، وين بلاقي العسل الأصلي وكيف أعرف أنه أصلي؟ يمكن أنا كمان بدي أسأل سؤال في نفس الموضوع، يعني كيف بدي، يعني إيش اللي بيخلي أو كيف ممكن نختبر جودة العسل؟ يعني أنا مثلا جاني عسل أو رحت بدي أشتري عسل، كيف إلي أنا، كيف لي كمستهلك خارجي بالضبط أنه أقدر أفرق بسرعة؟ يعني يمكن في طرق كتير نحرقه ونجمده، ما بعرف، يعني كتير طرق انحكى فيها وإشي علمي وإشي مش علمي. خلينا نستمع من باشمهندس كيف يمكن أن نعرف العسل الجيد من غيره.
بصراحة وبصدق يعني
فضل،
ليس سهلا، مش سهل أنه حد يعرف العسل أنه طبيعي أو مش طبيعي من صاحبه أكتر شيء.
إلا صاحبه. طب
مسألة لو بدأ أعمل اختبارات، سواء حرق، سواء قلم كوبيا، سواء ناخد منه خيط ما بنقطعش، كل القصص تبعت هذا وحط في الصحن وتلاقي العيون سداسية صارت، كل القصص هذه كلها مش حقيقية، هي بتعطي لك غالبا عود الكبريت، كلها بتعطي لك تعتمد على نسبة رطوبة في العسل. لكن انك انت تعرف العسل بجودة انه والله هذا عسل مظبوط، ما فيش شيء اي اختبار عادي الا المختبر. حتى المختبرات لو في اليوم تطور الغش بصورة لا يتصورها بشر، اليوم تطور العلم في جميع المجالات، اليوم بينتج اعسال ولا بتدخل خلية النحل والناس بتشتريها وهي مشتري عنها، هل هذا
النحل عنها نفسه بعرفش عنها يمكن،
ولا النحل ولا البنادمين كمان يعني إلا إن بدك تأخذ. طبعا إن أنت كمستهلك أو أنا أي إنسان مستهلك مش من السهل عليه يأخذ والله كيلو عسل بده يشتريه وديه على المختبر عشان يعرف إنه صح ولا مش صح.
صح.
فالاعتماد غالبا على الثقة بالنحال نفسه. ثقتك بالنحال اللي أنت بتعرفه ممكن هذه تساعدك كثير، أو على السمعة انه هذا النحال عنده عسل تمام. اليوم طرق الغش زي ما قلت لك غير عادية، لدرجة كل مختبراتنا ومختبرات الشرق الأوسط مش سهل تفحصها.
جميل. طب ممكن من خلال التذوق، من خلال طعمه يبين،
ممكن يعطي لك بس مؤشر لكن انه هذا عسل 100% او نسبة، يعني خلينا اقول لك المواصف الفلسطينية بتصنف العسل على اعتبار انه بتعرف العسل هو عبارة عن سكريات جلوكوز احادي وفركتوز أحادي، وفي سكر السكروز الثنائي اللي هو العسل المائدة أو سكر المائدة بقصد. هو هذا السكر بنسميه السكروز، السكر اللي بنحل فيه الشاي. هذا لازم تكون نسبته حسب المواصفة الفلسطينية درجتين، درجة الأولى 5% وأقل، درجة الثانية من 5 إلى 8%. لكن هذا مش سهل إنه نحصله. وبالتالي يعني الآن العسال مش سهل إنك تحصل، ممكن تعطي لك مؤشر بسيط إنك تذوقك الريحة، لكن عشان تتأكد لازم توديها على المختبر.
جميل. الآن يمكن في سؤال قبل ما نسأل عن منتجات النحل على السفرة، إيش ممكن إحنا نأكل من العسل أو من النحل، من منتجات النحل اللي هو العسل جزء منها. مكانة فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا في سوق العسل عالميا؟
والله بدي أقول لك إنه مكان فلسطين في سوق العسل، إحنا عسلنا من زمان مميز بالذات عسل الحمضيات، لكن في السنوات الأخيرة نتيجة تناقص مساحات الحمضيات الموجودة في قطاع غزة بدأت تتراجع كميات العسل وحتى نوعية العسل، لأنه بدأت تدخل في أعشاب ونباتات أخرى غير الحمضيات. زمان كان يعني حتى في السعودية كان بطلبوا منا أنه نصدر العسل الفلسطيني للسعودية يعني والخليج. الآن كميات محدودة يعني مش كافية للقطاع صراحة.
يعني نخرج بخلاصة أنه العسل حاليا لا ينافس، العسل الفلسطيني لا ينافس أقران أو نظراء من
لا خارجيا، لا بس داخليا الكل برغب يكون عسل طب بلدي يعني يكون بس يضمن انه عسل مميز او نقي يعني.
يعني بيغطي السوق المحلي ولا عندنا عجز احنا؟
والله في عجز شويه بيغطي بس في عجز.
تمام. طيب
في يعني كنت حابب انوه لنقطه بالنسبه لموضوع فضل. العسل في خطا شائع او ثقافه شائعه خاطئة خلينا نقول، اللي هي اعتبار العسل المجمد انه هذا عسل مغشوش. طبعا هذا فكرة خاطئة جدا. العسل المتبلور او المجمد هذا ممكن يعتبر افضل بكتير من العسل السائل، وجودته ممكن تكون عالية جدا، بس لازم تضمنه برضو انه يكون بجودة عالية. في كتير من النحالين عشان يرضي زبون تبعه وعلى أساس أنه بدوش يبين له أنه عسل مجمد، فبروح بسيح العسل. كلمة أنك تسيح العسل طبعا حتعرضه لدرجة حرارة عالية، درجة الحرارة فوق 50 درجة حتأثر على العسل وتكسر في سكر الفركتوز الوحادي وتكون مادة سامة بنسميها هيدروكسيميثال فورفورال. طبعا يبقى تسخين العسل أو تخزينه في الضوء أو تخزينه لفترات طويلة بتأثر عليه وعلى جودته من حيث المادة السامة اللي بنتكلم عنها. بالتالي انه العسل المجمد احنا بنعرضه حاليا والناس صارت تقبل عليه، وبوصفه لكثير من الحالات خصوصا اللي عندهم مشاكل في الصدر ومشاكل في الحلق وكذا، لانه بيطول اطول فترة ممكنة في الزور وفي صدر وفي فم الانسان، وبالتالي بيعطي نتائج غير عادية في العلاج.
جميل. في إجابة سريعة إذا سمحت على السؤال، ما الذي يؤدي إلى رفع ثمن العسل عن غيره من المنتجات الطبيعية؟ إيش معنى يعني العسل غالي رغم أنه متوفر، وبالتالي ارتفاع سعره بيقلل متداولي، يعني مش الكل بيقدر عفوا يشتري كيلو العسل، ممكن يتراوح ما بين من 20-15 دولار تقريبا في المتوسط.
نعم.
ايش اللي بيخليه يكون غالي؟ صعوبة جنيه مثلا او
لا؟ هو في الاساس دائما عندنا العسل غالي، ونتيجة انه مكوناته هذا شيء عندنا
القيمة.
في عندنا قناعة دينية وقناعة علمية وقناعة واقعية من تجربة بانه العسل له فوائد. وفوائده جميل. هذه هي السبب في غلاوته يعني. ولولا انه بيعطي نتائج علاجية وشفائية وكان الواحد ما بفعش فيه هالمبالغ يعني.
العسل على السفرة بصفتك يعني مربي نحل من أكثر من 30 عام، عملت في مجال تصنيع منتجات النحل، ممكن إحنا نستخدم في المطبخ أو على في إعداد طبق معين، نستخدم العسل أو نستخدم شمع النحل كمقبل من المقبلات اللي ممكن تكون غريبة نوعا ما، لأنه حلو العسل معروف، وكيف ممكن نمزجه بين الأطباق الحاذقة أو المالحة؟
يمكن زي ما تفضلت الأخت وضحت بعض يعني الطبق اللي وصفته بيوضح الكلام اللي انت تتفضل فيه، اللي هي بين المالح وهذا، يعني لما تحط عسل على الدجاج طبعا طبق مش عادي. شايف كمان في أطباق بالسمك بنحط عليه برضو عسل طبعا بطرق معينة. اليوم في عندك يعني بإمكاننا احنا نوصف وصفات من العسل كأطباق، وممكن كمان حاجات بسيطة حتى من أبسط الأشياء اللي ممكن تنعمل حتى للأطفال وللكبار، إنك تعمل الموز بالعسل. يعني تجيب إصبعين موز أو مثلا حسب البيت،
حسب كمية المستهلك اللي بده يستهلك
بالضبط. ممكن تيجي تقطع الموز قرن الموز، ممكن تقسمه قسمين بالعرض، لا بالشرايح بالعرض، وتجيب عدان من عدان الأسكيمو أو ما شابه، وتحط العود في نص قرن الموز وتغمسه في العسل، وتكون محضر شوية مكسرات هيك من المتوفر عندك.
جميل.
وتغمس الأصبع هذا في المكسرات، وتعطي للأطفال زي المصاص زي حاجة، إشي غير عادي يعني وزاكي جدا صراحة،
أحسن من نص شيكل بتكون،
وأحسن من 100 شيكل وفايدة وغذاء في نفس الوقت. في كتير بحبوش يأكلوا الموز، لكن بالطريقة زي هذه ممكن يأكلوا.
أكيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيرجع مرجوعنا لأهمية وقيمة العسل ومنتجات النحل بشكل عام، يقول شفاء أمتي في 3، ذكر منها اللي هو شربة عسل. أهمية شرب العسل، هو هذا اللي بيرجع بأكد معلومة حضرتك إنه العسل شراب، مش اللهم صل على سيدنا محمد، العسل هو شراب
كغذاء ودواء،
كغذاء ودواء. كيف يمكن للإنسان العادي سواء كان يعاني أو لا يعاني من أي شيء، سواء مرض عضوي أو نفسي، إنه يتناول العسل عشية وضحاها صبح أو
طبعا هو دائما كثير مفضل، ويقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتناول العسل في الصباح مع يعني ما يقارب ملعقة عسل مع كأس ماء فاتر. وطبعا حسب علمنا إنه الكأس بيصير كله عسل. في نفس الوقت إنه فيه بتكون مادة بنسميها فوق أكسيد الهيدروجين H2O2، هذه المادة حتى في الطب تعتبر مادة معقمة. فطبعا استخدام العسل بالطريقة هذه الصبح كتير ممتاز، حتى لمرضى السكر ممكن انه يتناول العسل، بس نضمن انه عسل طبيعي. حتى في علاج القدم السكرية علاجها ممكن، في كتير كانت القدم كتير من الحالات مرت علي كان بده يكون بتر في القدم وما يحتاج بتر نتيجة استخدام العسل، يستخدم معه منتج تاني زي البروبلس أو ما شابه، وبيعطي الحمد لله نتائج غير عادية. فاستخدام العسل كغذاء دائما يفضل قبل الأكل بساعة.
جميل.
كغذاء وكشفاء كمان. حتى بيساعد يعني شوي لما يستخدم مع المية، ممكن يستخدم في تخسيس الوزن كمان.
هناك معلومة متداولة أنه يمنع تناول العسل للأطفال دون عمر السنة، لأنه بيكون في جرثومة متحوصلة داخل خلايا العسل. ما مدى صحة هذه المعلومة؟
هي يمكن المعلومة هذه معلومة نشرت في أمريكا، كانت على اعتبار انه الطفل اللي عمره اقل من سنة بيكون مش بيقدرش عنده المناعة تستطيع تقاوم كل البكتيريا.
آه.
بالذات يعني في بكتيريا اللي بنسميها كلوستريديوم. هذا النوع
موجود في العسل.
طبعا ممكن يكون موجود، لا مش بالضرورة انه يكون موجود، موجود في البيئة موجود. بس هو في امريكا ظهر، بعتقد انه في طرق لتصنيع العسل يمكن هي كانت السبب. انه هي احنا يعني هذه نوع من التلوثات صراحة، خلينا نقول طالما انت تشغل عسل نظيف وعسل صح، بعتقد انه ما بيأثر، لانه كتير في من الناس هي بيستخدم العسل واقل من سنة وما بتعمل مشاكل، لكن عالميا في دراسات بتقول هذا الكلام، لانه النبيت الميكروبي اللي موجود في امعاء الطفل لسه بيكونش اكتمل، اللي يقاوم هذه البكتيريا اللي هي بنسميها زي ما قلنا عنها او التسمم الوشيقي بنقول عنه بالعربي.
جميل. سريعا اخذ من حضرتك لمحة تاريخية عن التداوي بسم النحل. يمكن حضرتك من خلال مركز فلسطين للنحل مارست هذه العملية، عملية العلاج بسم النحل، من تقريبا أكثر
تقريبا يمكن بدأتها من 82، لكن تطور في 2003 لعلاج معظم الأمراض. كانت في الأول على المفاصل
العضوية طبعا.
طبعا العضوية وغير يعني بشكل غير عادي صراحة. الحمد لله هذه يعني تجربة واسعة في هذا المجال. الحمد لله.
الحمد لله. طيب تفضل.
يعني طبعا احنا من خلال العلاج بسم النحل ممكن نستخدمه بأكثر من طريقة. يعني ممكن نستخدم سم النحل عن طريق حقن، ممكن نستخدمه عن طريق كريمات. احنا حكينا كريمات علاجية وما تكلمناش عن التجميلية. من التجميلية لتفتيح البشرة لشد الوجه، كلها هذه
تحسين الشعر
طبعا. شامبوهات بننتج يعني كبسولات قطرات كذا، انواع كثير صراحة من المنتجات الشفائية والعلاجية. طبعا سم النحل هذا نستخدمه ايضا باللسع المباشر، وهذه طبعا الطريقة اثبتت فعاليتها حتى على مستوى العالم، وهناك تواصل عالمي معانا في هذا المجال، والحمد لله يعني نتائج مبهرة خصوصا للأمراض التي يعجز الطب عن علاجها. لا أقول الطب في غزة، لا، الطب عالميا يعجز عن علاجها. يعني لو نيجي نقول مثلا موضوع السمع أو العصب السمعي ما بتحسن علميا، لكن الحمد لله بنلاقي نتائج أحيانا شفائية 100%. يعني لدرجة بيكون كثير منهم يرمي السماعة. في طبعا الصداع النصفي، الثعلبة بأنواعها، الصدفية، الأزمة، الجيوب، النظر، شلل الدماغي، حتى مرض التوحد. كان لنا الشرف أنه احنا أول ناس عالجنا مرض التوحد على مستوى العالم بالنحل. والحمد لله يعني الآن في علاجات لمعظم الأمراض التي يعجز الطب عن علاجها.
جميل، وهذا من فضل الله علينا،
فضل الله طبعا.
وأنه هذا الشيء متوفر وبين الأيادي. رسالة نختم بها توجهها للنحالين وعشاق العسل.
والله أنا بوجه رسالة للنحالين زمايلي، وعلى أساس أنه الكل يهتم في إنتاج عسل طبيعي 100%، وهذا طبعا بيعود عليه وعلى الآخرين بالخير. بالإضافة لا بنصحهم كمان أنه يبدوا ينتجوا منتجات غير العسل، كمنتجات أخرى من المنتجات الستة اللي ممكن يستفيد منها هو ويفيد الآخرين، زي غذاء الملكات، حبوب اللقاح وغيرها. طبعا للجمهور دائما يتحروا أنه يكون العسل نقي وصافي 100%، يعني وهذا شيء أساسي إن شاء الله.
إن شاء الله.
في كنت بس بدي أنوه لطبق عالمي في من منتجات النحل، وهو طبق اليرقات.
اليرقات.
اليرقات طبعا هذا طبعا بتنقل قلي وتؤكل، هذا من أغلى الأطباق في دول زي الصين، زي فرنسا، زي كذا، لأنه فوائده غير عادية. لو ينعرف إيش فوائده ما حد بيصدق. نتيجة تكوينها والمكونات اللي فيها الطبيعية.
جميل. في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمهندس الزراعي راتب إبراهيم سمور أبو إبراهيم، طبعا لمن أراد أن يتواصل مع البشمهندس طبعا يعني يتواصل تحت الهواء، وإن شاء الله رب العالمين راح نزود الجمهور من أراد برقمه. سؤال حلقتنا كان اليوم اللي هو عبارة عن دجاج بصلصة العسل أو دجاج مقرمش بصلصة العسل، على اختلاف الإجابات الصحيحة التي وردتنا كان بصوت منال العالم فاز معنا من خلال الإجابات والرسائل النصية ماجدة الحلاق وسامي أبو شريف. إذن الفائزان معنا ماجدة الحلاق وسامي أبو شريف، ألف مبارك لكم من خلال التواصل مع العلاقات العامة على 2823551 يوميا عند الجمعة من 9 صباحا حتى 2 ظهرا. هذه تحياتي والفريق العامل من التنفيذ والإخراج عبد الرحمن عسلية، ومن الهندسة الإذاعية بلال الحاطوم، وهذه تحياتي معدا ومقدما أحمد حسن أبو سعدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.